ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إصابة أكثر من 6000 طفل بسوء التغذية في الدلنج حسب إحصائيات رسمية. إقلاق محطات الوقود في تلودي مما أثر على الموسم الزراعي. مسؤولة أممية بارزة تدعو إلى وقف العنف الجنسي الذي ترتكبه أطراف النزاع في السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. كشفت إدارة التغذية بمحلية الدلنج في ولاية جنوب كردفان أن إصابة أكثر من 6000 طفل بسوء التغذية، وأوضحت موظفة في القطاع الصحي تحدثت لراديو دبنجا أن من بين تلك الحالات 188 طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يعاني 441 من المرحلة المتوسطة. كشف مواطنون بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان أن إقلاق محطات الوقود في المدينة الأمر الذي انعكس سلبا على الموسم الزراعي الحالي. وقال مواطن من تلودي لراديو دبنجا أن القوات المسلحة بالمدينة أقلقت محطات الوقود السبع بالمدينة دون ذكر أي مبررات. وأوضح مواطن أن الوقود يباع في السوق من قبل منسوبي الجيش السوداني، وتابع قائلا إن محطات الوقود تفتح مرة واحدة في الأسبوع حيث يمنح جالون واحد للشخص. وأضاف أن سعر جالون البنزين بلغ 32,000 جنيه وجالون الجازولين 25,000 جنيه. ووجه مناشدة عبر راديو دبنجا بضرورة رفع الحظر عن الوقود حتى يمكنهم للحاق بالموسم الزراعي. دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالة النزاع بارميلا باتين إلى وقف العنف الجنسي الذي ترتكبه أطراف النزاع في السودان، كما طالبت باتين بتوفير التمويل اللازم لدعم الناجيات. جاء ذلك في بيان بعنوان حرب على إكساد النساء والفتيات أصدره مكتب المسؤول الأممية بعد زيارة رسمية لها إلى تشات في الفترة من 14 و 18 يوليو 2024. وهدفت الزيارة لتقييم الوضع في إقليم وادي حيث التمس أكثر من 620 ألف لاجئ الحماية بمن فيهم ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع. والتقت المسؤولة الأممية في مدينة أدري ومخيم فرشنا بناجيات من العنف الجنسي فررنا من السودان خلال الحرب. وأضافت باتن أنها استمعت إلى روايتهن عما تعرضن له من عنف جنسي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير، وفيما يلي يواصل زميلي أمين رمضان نشرة الأخبار.
أبا قائد الدعم السري محمد حمدان دقلو حمدتي بالدعوة التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رسميا لمفاوضات سلام بين الجيش والدعم السري تتوسط فيها بلاده تبدأ في 14 أغسطس المقبل بسويسرا. من جهته أكد محمد المختار مستشار قائد الدعم السري لراديو دبنجا إن قوات الدعم السري تلقت دعوة رسمية لإجراء المباحثات في جنيف 14 أغسطس، وأوضح لراديو دبنجا إن الوفد سيذهب إلى جنيف للتباحث حول وقف إطلاق النار. وأضاف محمد المختار مستشار قائد الدعم السري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هاي فعلا جاءت دعوة رسمية من أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي للمشاركة في مباحثات في جنيفا باستضافة السويسريين والسعوديين، ومباشرة بغرض بحث وقف إطلاق النار. ومباشرة السيد قائد الدعم السريع رحب بالدعوة، وسوف يذهب وفدنا إلى جنيفا في يوم 14 للتباحث حول آليات وقف إطلاق النار.
من جهته قال مكتب المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس إن الجيش لم يتخذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إرسال وفد إلى المحادثات. من جهة أخرى رحبت تنسيقية التقدم والتجمع الاتحادي وتجمع قوى تحرير السودان وحزب الأمة القومي بدعوة الولايات المتحدة للجيش والدعم السريع بإجراء مباحثات لوقف إطلاق النار في جنيف. وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد إن محادثات سويسرا بين الجيش والدعم السري سيشارك فيها كل من الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقبين، فيما تشارك في استضافة المملكة العربية السعودية. كشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا عن تجدد تبادل القصف المدفعي بين الدعم السري والقوى المشتركة صباح الأربعاء بعد أن شهدت المدينة هدوءا منذ صباح الثلاثاء. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن القذائف سقطت في الطابق الأخير من مستوصف نبض الحياة والمدرسة الأهلية في السوق ومبنى التخطيط العمراني ومنتزه عبد الرحمن الرشيد، وأشار لإصابات طفيفة لعدد من المواطنين. وفي سنار أعلنت القوات المسلحة إنها صدت هجوما من الدعم السري باتجاه محور سنار يوم الثلاثاء، واستلمت مركبات ومواتر ومستندات توثق بيانات متعاونين مع الدعم السري. كشفت غرفة طواري بحري عن تسجيل حالة وفاة واحدة وظهور 11 حالة إصابة بالإسهالات الحادة في بحري خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقالت الغرفة في تعميم إن حالة الوفاة جرى تسجيلها في شنبات الحلة، بينما تم تسجيل حالات الإصابة في مركز صحي الشعبية، وأكدت إن نتائج الفحوصات المعملية أثبتت إنها لحالات دوسنتارية. أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أثيوبيا عن نقل 1087 لاجئا من معسكر كومر وأولالا في إقليم الأهمرة في أثيوبيا إلى معسكر أفتيت المجاور لمدينة شهيدي في ذات الإقليم. وقال المسؤول في مفوضية اللاجئين في أثيوبيا في مقطع فيديو نشرته صفحة المفوضية بأثيوبيا رصده راديو دبنجا بأن عمليات الترحيل مستمر لليوم الرابع، وأضافت لاجئة سودانية في هذا الخصوص:
سأبتدي 5 كيلومتر من شهيد، وشهيد 35 كيلومتر من الحدود، يعني احنا هسه قاعدين على بعد 30 كيلومتر من الحدود. ففي حاجات بتطرح نفسها، انه نازل خطونا في فسحه كبيره 60,000 فدان، ما محاطه بغابات ما محاطه بجبال، على بعد 30 متر من السودان. فاحتمال يكون هم عندهم امل انه يكون في بروسيس، لكن ما دار يوضح الحاجه دي.
أصيبت اللاجئة السودانية أمل عبد الله التي تسكن في الحي الثالث من معسكر مجي الجديد بشرق تشاد إثر اقتحام مسلحين مجهولين منزلها في المعسكر مساء الأحد الماضي. من جهة أخرى شكى اللاجئون في معسكر جوز بيضة في شرق تشاد من عدم توفر الماء والمواد الغذائية، مشيرين إلى عدم استلام أي حصص غذائية منذ 4 أشهر، ووجهوا نداء للمنظمات بالإسراع في توزيع المساعدات. وأضاف لاجئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
معسكر ده في شرق تشاد في منطقة ولاية جوز بيضة، أنا عاني مشاكل كثيرة. أول حاجة عندنا 4 شهور ما صرفنا، وقاعدين كده يعني رزق اليوم ساكت، بس الجوع حالتنا عديد. والله أنا أقوله بس نخش الحلة نشتغل بس أعمال شاقة أمنيا كويسين، ما عندنا مشكلة. أما الغذاء والموية ده في إشكال شديد جدا جدا.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين إنها ستطلق حملة المعلمين الكبرى لوقف الحرب بالسودان يوم السبت المقبل. وقال عمار يوسف محمد عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين في حديث لراديو دبنجا إن الحملة ستنطلق يوم السبت القادم وتستمر لمدة يومين، وتهدف لإبراز صوت المعلمين الرافض للحرب والمطالبة بالسلام، وأوضح إنها ستشمل فعاليات متعددة ومتنوعة. وأضاف عمار يوسف في هذا الخصوص:
الفعاليات الحقيقية للمبادرة هتبدأ يوم السبت، يعني نطلق المبادرة والحملة لمدة يومين، اللي هي حملة المعلمين لإيقاف الحرب تحت شعار المعلمون بناة حضارة ودعاة سلام. اليومين دي هنركز في فعاليات اللي هي الفعاليات بتاعت التوعية والتعبية.
استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقال عبد الفتاح البرهان بمكتبه يوم الأربعاء الشيخ سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية. مجلس السيادة إن الوزير القطري أكد وقوف بلاده مع الحكومة الشرعية والقوات المسلحة السودانية في مواجهة التحديات التي تواجه السودان. وقال الصحفي عطاف مختار رئيس تحرير صحيفة السوداني لراديو دبنجا إن زيارة الوزير القطري تأتي في إطار الجهود الدولية لحل الأزمة في السودان. وأضاف هذا الخصوص:
زيارة إلى بورسودان على هذا الوفد الرفيع لا يمكن قراءته بمغزل عن حراك العواصم العربية والعواصم العالمية لإيجاد مخرج لحل مشكلة السودان. يعني الأسبوع الماضي وصل مساعد وزير الخارجية السعودي إلى السودان.
انطلقت يوم الأربعاء في جيبوتي أعمال الاجتماع التشاوري الثاني لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان. وقال السكرتير التنفيذي للإيجاد ورقنا قبيه في تغريدة في تويتر إن السلام في السودان يظل الحل المستدام، ودعا جميع الشركاء على توحيد جهودهم، وأكد أن الإيجاد تظل ملتزمة بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة ذوي التفكير المماثل والمكرسين لاستعادة السلام في السودان. وسينعقد يومي الخميس والجمعة الاجتماع الثاني الذي سيضم الوسطاء للتخطيط حول تعزيز جهود إحلال السلام في السودان. وجه النازحون بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور نداء إلى المنظمات بالإسراع في توصيل المساعدات. وقال الشيخ إسحاق محمد عبد الله شيخ معسكر كلمة لراديو دبنجا إن الأوضاع في المعسكر ازداد سوءا، مشيرين إلى تزايد الوفيات وسط الأطفال والمسنين. وقال إن بعض النازحين لا يتذوقون أي طعام لمدة 3 أيام، ودعا لفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات. من جانبه كشف النازح إسماعيل خريف عن نقص حاد في المواد الغذائية ومياه الشرب في معسكر أبو شوك بالفاشر، وأوضح أن سعر برميل الماء يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف، ونبه إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع مع نقص حاد لكل المواد بسبب الحرب الجارية، وأشار إلى عدم توفر فرص العمل وأن الأسواق تم إغلاقها تماما، ونبه إلى نقص حاد في الغذاء وتفشي سوء التغذية للأطفال والنساء والأمراض الشائعة. وأضاف في هذا الخصوص:
مجموعة بتاعت المواطنين والمجتمع قاعدين أطالة بدون أي شغل، وأيضا الأسواق ومصادر دخلي بتاعت بعض الناس تم إغلاقها تماما، وأسباب كثيرة. أيضا هنالك نقص حاد برضو في جانب الغذائي مما أدى إلى مجموعة من أمراض سوء التغذية.
تشهد مدينة زالينجي حاضرة ولاية وسط دارفور ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية. وقال مواطنون لراديو دبنجا إنه سعر جوال السكر زنة 50 كيلو بلغ 170,000 جنيه، وأجر كانت زيت الطعام 67,000، بينما بلغ جوال الأرز زنة 25 كيلو 90,000. وفي ولاية وسط دارفور أيضا شكى النازحون في معسكر مجر عن ارتفاع كبير في أسعار السلع مع دخول فصل الخريف وتوقف الحركة في الطرق. وقال إنه سعر كيلو سكر بلغ 4,200 جنيها، وقطعة الصابون 800 جنيه، وجوال الزرع 700,000 جنيه. وأضاف نازح في هذا الخصوص:
اليوم في معسكر مجر حسرة القلاء، قلاء خالية جدا بالنسبة للحياة المعيشية، وطالما فيها قلاء هنا في داخل معسكر مجر لابد موجود في كل معسكرات الموجودة في داخل الدارفور.
من جانبه وصف عبد الكريم يعقوب شيخ معسكر الحميدية في زالينجي لراديو دبنجا الأوضاع الإنسانية في المعسكر بأنها سيئة، مشيرا إلى عدم توزيع المساعدات الغذائية منذ شهر ديسمبر الماضي. وأشار في مقابلة مع راديو دبنجا إلى عدم توفر الذرة، حيث بلغ سعر المد 11,000 وكيلو اللحم 8,000، بينما بلغ رطل السكر 2,000 جنيه. وقال إنه سعر جركانة الماء بلغ 5,000 جنيه بعد تعرض ألواح الطاقة الشمسية الخاصة ببئر الماء للنهب بواسطة مسلحين، وأشار إلى تفشي الإسهالات والملاريا مع عدم توفر العلاج، وطالب المنظمات بتوفير الدواء والغذاء. وأضاف في هذا الخصوص:
الأوضاع الإنسانية في معسكرات في معسكر الحميدية أوضاع سيء جدا، لأن الغذاء العالمي منظمة الغذاء العالمي ما وزع توزيع الغذاء من شهر 12 إلى يومنا هذا. حاجات الغذائية تبع المواطنين النازحين أوضاع سيء جدا، الناس بنوموا جيانين وبنوموا وبقيلوا جيانين. الآن الإيش في السوق ذات بيجي إيش ما في.
كشف عبد المنعم الدومة القيادي بمعسكر النازحين في كاس بولاية جنوب دارفور أن الأمطار الغزيرة التي حصلت يوم الاثنين الماضي أدت إلى خسائر كبيرة في الممتلكات بالمعسكر، وقال لراديو دبنجا أن الوضع الإنساني سيء ومتردي، وطالب الوكالات الإنسانية بالوصول إلى منطقة كاس لإنقاذ المواطنين وتوفير المشمعات والغذاء والدواء. وقال أن النازحين الجدد داخل المدارس لا يملكون أي أغطية ومشمعات، وأضاف في هذا الخصوص: من جهة أخرى، أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم الثلاثاء لانهيار كلي وجزئي لمنازل المواطنين في معسكر زمزم في الفاشر. وقال ممثل غرفة الطوارئ الإنسانية بمعسكر زمزم إنه الأمطار غمرت شوارع المعسكر وعدد من المنازل في الأحياء السكنية ومراكز اللواء بالمعسكر. الخبر الأخير في النشرة: قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إنها وثقت أنماطا مقلقة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال زيارتها لدولة تشاد المجاورة للسودان، ودعت المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود العاجلة لإنهاء الحرب. وقالت البعثة إنها التقت العديد من اللاجئين في تشاد، حيث قدموا وصفا تفصيليا ومباشرا لأعمال العنف المروعة مثل القتل والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والنهب وحرق المنازل واستخدام الأطفال للقتال. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عطاف محمد مختار، الصحفي ورئيس تحرير صحيفة السوداني. وستناول في هذه الحلقة عدد من التطورات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها الساحة السودانية خلال 48 ساعة الماضية. أستاذ عطاف، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ الرشيد، ومرحب بالمستمعين الأفاضل. نسأل الله تعالى أنه يعني يعم السلام والاستقرار وتتوقف حمامة الدماء في السودان، ويعود الناس آمنين سالمين إلى ديارهم رب العالمين.
طيب أستاذ عطاف، يمكن يعني هذا الصباح وصل إلى الخرطوم وزير الدولة بالخارجية القطرية الشيخ سلطان بن سعد المريخي وترافق وزيرة التعاون الدولي. يعني ما هي مدلولات هذه الزيارة بعيدا عن العبارات الدبلوماسية الخشبية المعروفة؟ يعني
أوكي. الزيارة إلى بورسودان على هذا الوفد الرسيع لا يمكن قراءته بمعزل عن حراك العواصم العربية والعواصم العالمية لإيجاد مخرج لحل مشكلة السودان. يعني الأسبوع الماضي وصل مساعد وزير الخارجية السعودي إلى السودان، من قبل كان مباحثات جنيف التي يقودها رمضان العمامرة، بالأمس تحدث بيان وزير الخارجية الأمريكي عن مفاوضات جديدة برعايته شخصيا ومبعوثة واشنطن في نيويورك مجلس الأمن والأمم المتحدة، إن تكون مباحثات في سويسرا بقادة الجيش وقادة الدعم السريع، وإذا وافقا على الأمر ستنعقد هذا الاجتماع. هذا الأمر لا يمكن كما قلت لك عزله عن المبادرة الأمريكية أيضا، ونقيس أيضا على التطورات الأمريكية في الساحة، خروج بايدن على السباق الانتخابي، دخول كمالا هاريس. لذلك ملف السلام في السودان يحاولون رفع وتيرة الضغط على الدعم السريع وعلى الجيش السوداني بأنه ينخرطوا في الانتخاب في المباحثات والوصول إلى السلام. لكن هل يبقى السؤال ما لم تستطع واشنطن تحقيقه طوال 15 قرن الماضي، هل تستطيع تحقيقه في هذه 3 شهور؟ ما هي الضمانات؟ واشنطن لديها تجربة سابقة في السودان في مفاوضات نيفاشا عبر الإيجاد، وكانت ترفع سياسة الجزر والعصا، لكن في مفاوضات جدة بالرغم من الوصول الإعلان والدفع السعودي إلى هذا الأمر، إلا أن تنفيذه بهذا الملف الذي كانت تمسك به مولفي لم تقدم واشنطن لا عصا ولا جذرة، لذلك لم تستطيع تنفيذ بنود هذا الاتفاق على أرض الواقع، واستفحلت الأزمة مع أن الاتفاق كان ناقش كثيرا الأزمة الإنسانية والمعابر وإيقاف الطاقة النار ووقف العدائيات ومن ثم الدخول في مباحثات، لكن لم تنجح لأنها لم تضغط على في رأيي الشخصي على الدعم السريع، لأنه نجد تاح ولايات دارفور مع عدل الفاشير، تاح ولاية الجزيرة، الآن دخل عاصمة سنار قنجة، ولا زال يدفع في هذا الطريق. وجدت واشنطن أنها يمكن أن تخرج شيئا ما لطبعا، وأنا أعتبر أنه عملية تجميلية أو فقط وضع مساحيق التجميل بفرض عقوبات على بعض قادة الدعم السريع وحظرهم في البنوك العالمية أو واشنطن، ويكون واحد فيهم هو لم يركب طائرة من قبل يذهب إلى جوبا. فهذه الحظر الذي فرض عليه يعني لا يمثل شيئا يعني، لذلك ولم تقدم أيضا مثلا ما يمكن أن يسهل أنه مثلا جائزة للسلام أو نعيد الإعمار أو مثلا تقديم ضمانات. هذه المفاوضات لم تفرض عقوبات على القادة الكبار بشكل قوي، لكن ننتظر ونرى ونتمنى أنه هذه المباحثات تكون صادقة حقيقية، ليست من مجرد قبلة للديمقراطيين في الانتخابات القادمة أمام الجمهورية.
طيب، لكن يعني أنا دار أتحدث عن الدور القطري، هل يمكن لقطر بحكم يعني القرب بينه وبين بورسودان الآن، هل يمكن أن تلعب دورا في تليين المواقف، في دفع قيادة القوات المسلحة لقبول المبادرة الأمريكية؟
شوف، قطر لا يمكن أن تخطو خطوة في المنطقة أو العالم دون مثلا إشارة دولية كبرى هي معروف دورها في ملفات السلام. لا يمكن أن تدخل معترك في هذه اللعبة دون كما قلت لك إشارة أمريكية أو إشارة مثلا لتقريب الوجهات ما بين الإمارات والسودان، أنا أقرأها في هذا السياق أيضا في دفع المسار المفاوضات القادمة، لأنها تحتفظ لا زالت بشعر معاوية رغم التضييق الذي حصل أو قطع الطريق أمام قطر في الفترة الانتقالية بالحادثة المشهورة برجع طائرة رئيس الوزراء. لكن قرانا أيضا في هذا الأسبوع تغريدة للشيخة موزة تحدثت عن بشكل إنساني عن الأطفال والمشردين والمدارس ولم يتلقوا التعليم ولم يتلقوا العلاج، لأن هذا الملف تقريبا الإنسانية هي مسؤولة الأولى عنه في قطر، ولديها تجارب كبيرة جدا ومحترمة في السودان، المدارس بتاعة الأطفال الناجين من الحروب، المفقودين الأبوين، مدارس يعني فيها داخليات وفيها علاجات نفسية وتأهيل وإعادتهم من بعد الحرب، وهذه المدارس الآن أصبحت محتلة من قبل الدعم السريع. فلذلك قطر تدخل أعتقد في هذا الدور، الناس رأيت أن هنالك وديعة وما إلى ذلك، حتى هبطت نوعا ما المضاربات ورجعت أخرى، لكن أعتقد أن قطر ممكن تقدم وديعة الآن حتى تصل أنها تدعم الطرفي الصراع، ممكن تقدم وديعة بعد الحرب، ولديها مئات الملايين من الودائع في بنك السودان. أنا أستبعد الوديعة، لكن قطر تدعم بشكل ما المساعدات الإنسانية بالجسور الجوية بالمعدات الطبية بالأتيام العاملة في المساعدات الإنسانية عبر الهلال الأحمر القطري عبر منظمة الخيرية، لكن أعتقد هذه الزيارة لتقريب وجهات النظر في التباعد السوداني الإماراتي أيضا والقبول للدخول في المفاوضات القادمة في سويسرا التي أعلنها بلينكين، لأن قطر أيضا هي تلعب دور كبير جدا في المنطقة كما تعرف أستاذ رشيد.
طيب، يعني الدبلوماسية القطرية كما قلت لعبت دورا في اتفاقيات سابقة مع حماس وتلعب دورا في الاتفاق الحالي، لعبت دورا كبيرا في الأزمة الأفغانية. هل يعني ذلك أن الأزمة السودانية وصلت إلى حد يتطلب تدخل كل هذه الأوزان الثقيلة من أجل الإسراع بحلها؟
بلا شك، ولا ننسى أيضا يعني الدور القطري كان في سلام دارفور وإعادة سلام دارفور والاتفاقيات اللي وقعت مع حركتي العدل والمساواة ومع تحرير السودان، وأيضا المعسكرات للنازحين ودعمها وبرامجها لتنفيذ إعادة الإعمار والسلطة الانتقالية في دارفور. مفاوضات دامت هنالك يعني عامين وكانت مفتوحة، كلفت ما كلفت من الشأن السياسي والدعم اللوجستي للسودان، فلديها باع ولديها أطراف موقعين على اتفاقيات سلام لا زالت قائمة تحتفظ أيضا باحترام كبير من المهم نظرة إلى قطر من بعد السلام، لأنها اتفاق دارفور وكان قائم عنده ناس السيسي، ناس خليل رحمة الله عليه، ناس حتى ناس مني في النظام السابق وناس عمر بشير حتى في النظام الحالي. عرفت الحكومة للأسف مؤخرا دور القطري وما يمكن أن تلعبه، يعني هذه أيضا مبادرات في حفظ التاريخ السوداني في الإهرامات البجراوية والكثير من الدور. أنا أعتقد أنه من مهم للسودان إنه يكون لديه يعني دبلوماسية حقيقية لا تنحاز إلى أي حلف من الأعلاف، لا ينحاز لأي طرف، دبلوماسية تراعي السيادة السودانية، دبلوماسية تراعي إنها ما يمكن أن تقدمه للسودان. السودان يجب أن يكون فاتح ذراعيه للجميع. يعني المشكلة الآن في الشأن السياسي السوداني الناس لديها الكثير من المشتركات، يمكنهم تحرير الخلاف والعمل على المشتركات، لكن احنا ماذا نفعل؟ نحن نزيد وتيرة الصراع ونزيد وتيرة الخلافات ولا ننظر إلى المشتركات، ومن ثم نعود إلى نقطة صفر. على السياسيون أن يعلموا أن فترة ما بعد الحرب أصعب بمراحل من فترة الحرب الحالية، عليهم العمل الآن بكل جد، وهذا العمل يجب أن يكون بضمير وطني صاحي نقبل الجميع، يعني وليس أسف مما حدث في مؤتمر القاهرة عندما جمع بين الكتلة الديمقراطية وتقدم للحرية والتغيير في السابق، أصدقاء الأمس أعداء اليوم، دي كانوا أصدقاء في نداء السودان، في التجمع الوطني، في الحراك، في الحرية والتغيير، ميثاقها لإسقاط النظام السابق. لازم ماذا فعلوا؟ كل طرف ينحاز مع طرف عسكري آخر. في القاهرة الأخيرة في هذا الشهر رفضوا البعض التوقيع، على رأسهم نائب رئيس المجلس السيادة، وزير المالية، حاكم إقليم دارفور، إدارات أهلية، رفضوا يوقعوا على هذا الأمر. ماذا فعل التقدم في أديس أبابا ردت الساعة ساعين ولم تذهب إلى المؤتمر قولا واحدا. يجب النظر إن هذه الخلافات الآن ليست خلافات سياسية، هذه خلافات يكتوي بها المواطن السوداني، هذا التضعضع وهذا التصدع في الجسم السياسي السوداني يعني ظهرت بوادره منذ اعتصام الموز ومن ثم في انقلاب 25 اكتوبر ولا زال يمضي الآن يعني بعد حرب 15 أبريل. يجب أن نعلم كيف ندير خلافاتنا، خلافات يجب أن تدار عبر البرلمان أو عبر صناديق الانتخاب، أي حاجة من بعد ذلك يجب أن تكون لحكومة ديمقراطية ندعم في المستقبل حكومة الفترة الانتقالية، حكومة تكون حكومة يعني لديها برنامج محدد تشتغل تعمل فيه، تجهيز الانتخابات، إعادة الإعمار، التجهيز للسلام. وسنواجه بالعديد كما نراه الآن في مواقع التواصل الاجتماعي أو على الأرض من المرارات التي عملتها هذه الحرب. أستاذ الرشيد، هذا أمر إن لم ينظر إليه السودانيون حتى يتوقفت الحرب أعتقد أنها ستندلع مرة أخرى وأكثر شراسة.
الأستاذ عطاف أحمد مختار، رئيس تحرير صحيفة السوداني، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات الهامة حول زيارة وزير الخارجية القطري ووزير الدولة بالخارجية القطرية والعمل الدبلوماسي المكثف هذه الأيام حول الأزمة السودانية.
شكرا لك أستاذ أخي وشكرا لمتابعينك الأفاضل.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
ما هي حقوقك كمواطن ومواطنة في حالة الاعتقال من قبل السلطات الرسمية؟ تابعونا في برنامج في الميزان في حلقة الجمعة القادمة 19 من شهر 7 والتي تبث من خلال الموجة القصيرة الساعة 5 مساء بالتوقيت الأوروبي وعلى الساتلايت الساعة 7 مساء بالتوقيت الأوروبي. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان.
كويس إنك فتحت الباب بنفسك، تعال هنا.
فيك يا أخ، أنت منو؟ عاوز شنو؟ أنا ما فاهم حاجة. طيب أتكلم عن ناس البيت؟ أنت بديني مين؟
يا زور بلا ناس البيت بلا ناس البتيخ، أركب.
أنا وين؟
أقعد يا كلب.
إذا لفظي وجسدي وأنا ما أعرف الحاصل شنو.
وانت تابع لوين؟
تابع؟ انا ما تابع لاي جهه.
طبعا لازم تنكر، نوعك ده متعود على انه ينكر.
انت لما جبتوني هنا اكيد بتكونوا عارفين جايبيني ليش.
يا زول هوي، بطل الفلسفه وقلة الادب، هوي قول الحقيقه وبطل اللف والدوران.
حقيقه شنو الحقيقة؟ أنا مفروض أنا جيت هنا لشنو؟ عارف كده وده حق القانوني، ومفروض أسرتي تعرف وده حق القانوني، ومن المفترض أتعامل معاملة كريمة وده برضو حق القانوني. وحاقعد معاكم كم من الزمن؟ ساعة، ساعتين، يوم، يومين، وده برضو حق القانوني ولا ما صح؟
إن شاء الله تقعد هنا مليون سنة لحد ما تعترف يا كلب.
انا ده عارف حاجه واحده، جايبيني هنا لشنو؟
جايبينك لشنو؟ عامل فيها عبيط صح؟ يا اخي ده لاني تونس معاك. خش يا زول خش.
حسبي الله ونعم الوكيل.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان حاليا، التوقعات والحلول. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الخبير الاقتصادي دكتور مالك حسين أبكر ليحدثنا حول الموضوع. أهلا ومرحبا بك دكتور مالك في راديو دبنجا، وعايزينك تكلمنا عن الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية تلافيها.
منذ أبريل 2023 الاقتصاد في السودان يواجه أزمة حادة نتيجة هذا الصراع المسلح والمستمر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. هذا الصراع حقيقة أدى إلى تدهور حاد في كافة النواحي الاقتصادية والبنية التحتية والصحة والتعليم. ومن آثار هذه الحرب أو الصراع نجد أن هنالك آثار كثيرة نتجت من هذه الحرب. أول حاجة حصل انكماش للاقتصاد السوداني وتضخم وانهيار للعملة ونزوح ولجوء السودانيين ودمار للبنى التحتية وتراجع في الانتاج الزراعي فيما يخص بالقطاع الزراعي. فلو تكلمنا عن انكماش الاقتصاد السوداني فالاقتصاد انكمش بنسبة 40% في العام 2023 ويتوقع أن ينكمش بنسبة إضافية تفوق 28% في 2024. الحرب القائمة تسببت في تدمير البنى التحتية وتوقف الانتاج الصناعي والزراعي في ولاية الخرطوم بشكل كامل وتوقف جزئي لأكثر من 10 ولايات والتي تعتبر الأكثر إنتاجا منها ولايات دارفور الخمسة وولايات كردفان وولايات الجزيرة والنيل الأزرق وهي الولايات التي تمثل عصب الاقتصاد السوداني. وهذا التراجع أدى إلى تراجع الناتج المحلي والإجمالي وارتفاع معدلات البطالة. من ناحية التضخم وانهيار العملة هناك ارتفاع للتضخم بشكل كبير جدا وتراجع لقيمة الجنيه السوداني بما يزيد عن 50% بسبب انخفاض الانتاج بشكل كبير. في نفس الوقت الكتلة النقدية للعملة أو ما ثبات الكتلة النقدية للعملة واحتمال يكون برضو في زيادة من الكتلة عن طريق البنك المركزي. هذا التدهور الاقتصادي أدى إلى زيادة أسعار السلع الأساسية ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية وده بطبع الحال زاد من معاناة السكان. ولو برضو نظرنا للشق الآخر النزوح واللجوء هذا الصراع تسبب في نزوح حوالي 12 مليون شخص داخليا وفرار حوالي 2 مليون شخص إلى دول جوهر. هذا النزوح الواسع زاد من الضغط على الموارد المتاحة في ولاية النزوح وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد بصورة عامة.
وحول تأثير تدهور البنية التحتية وتوقف المشاريع على الاقتصاد السوداني قال دكتور مالك:
حقيقة تضررت البنية التحتية بشكل كبير بما في ذلك محطات توليد الكهرباء والمياه والطرق والجسور وتوقفت المؤسسات التعليمية من الجامعات والمدارس وخدمات المستشفيات وانعكس ذلك في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مستوى المعيشة. أما القطاع الزراعي تراجع ملحوظ للإنتاج الزراعي والإنتاجية بنسبة كبيرة نتيجة لهذا الصراع الذي أثر على المناطق الزراعية الرئيسية. وهذا التراجع أثر سلبا على الأمن الغذائي وزاد معدلات الفقر والجوع في البلاد. طيب بصفة عامة السودان بواجه أزمة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة وفي حقيقة الأمر يحتاج إلى تدخل دولي وإقليم عاجل لإيقاف الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان المتضررين.
وحول التراجع المري لقيمة الجنيه مقابل الدولار أوضح الخبير الاقتصادي مالك:
لاحظنا في الأيام الماضية وخلال 4 أيام فقط انخفض الجنيه السوداني من قيمته بما 30% من قيمته أمام الدولار. هذا الانخفاض يعد دليلا على التدهور المتزايد للأوضاع الاقتصادية في السودان أو في البلاد. وتراجع قيمة العملة الوطنية بهذا الشكل السريع يعكس عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الصراع المستمر والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار. طيب هذا التدهور الذي حصل للانخفاض للجنيه السوداني بنعكس في الآتي: ارتفاع التضخم وزيادة الفقر والجوع ونقص السلع الأساسية. فبالتأكيد تدهور العملة يزيد من تكلفة الواردات بشكل طبيعي وبدوره يؤدي لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وإلى زيادة الفقر لأنه مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للجنيه سيواجه العديد من السودانيين صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وبالتالي يزيد من الفقر والجوع. في نفس الوقت لما ينقص السلع الأساسية ويكون في انخفاض حاد في قيمة العملة ده بيؤدي إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الضروريات. طيب حقيقة الوضع في السودان حاليا يتطلب تدخل عاجل لإعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المضطرين. مع انخفاض الجنس السوداني برضو شهدنا أزمة للسيولة في عدد من ولايات السودان، وبرضو ممكن نعزي هذا لأسباب كثيرة، منها طبعا تدهور العملة المحلية، الصراع المسلح، ارتفاع التضخم، تدمير المؤسسات المالية. طيب التراجع الحاد في قيمة الجنيه أمام الدولار بيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات ونقص السيولة النقدية في البنوك، بسبب أن جزء كبير من السيولة أصبحت الآن خارج سيطرة الجهات المصرفية. طيب أيضا الصراع المسلح واستمرارية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية وتدمير البنية التحتية، وانعكس هذا سلبا على الإنتاج والتجارة وانحسار السيولة النقدية في الجهاز المصرفي. طيب تدمير المؤسسات المالية، إن الهجمات على البنوك، بدء أول الهجمات الممنهجة على البنوك والمؤسسات المالية والنحب والسرقة زاد من حدة أزمة السيولة وعطلت النظام المصرفي، وكلنا بنعرف أنه عندما يتعطل النظام المصرفي ماذا يحدث للاقتصاد وماذا يحدث للعملة. أيضا من الآثار التضخم المتزايد وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السيولة لتوفير الاحتياجات المعدومة. وبرضو من الأسباب الرئيسية فقدان الثقة في النظام المصرفي، إن فقدان الثقة في البنوك والمخاوف من عدم استقرار الوضع الأمني دي بنتج عنه سحب الودائع بشكل كبير، وبنتج عنه نقص في السيولة والابتعاد عن النظام المصرفي وهروب رأس المال.
وحول التوقعات خلال الفترة المقبلة قال الخبير الاقتصادي:
طيب طالما أنه العمليات العسكرية مستمرة وغير متوقفة سينعكس ذلك في زيادة التضخم إلى مستويات أعلى، ويتوقع حدوث ندرة في السلع الأساسية بسبب توقف الإنتاج والاستيراد. ولكن في حال هنالك أي أخبار الموافقة طرفي الصراع على التفاوض، هذا سينعكس إيجابا على معدلات التضخم. ولو تم توقيع اتفاقية العون الإنساني المتوقعة خلال الأيام القادمة، أيضا ستحدث انفراج نسبي في وجود السلع الأساسية في الأسواق. أيضا نتوقع ارتفاع معدلات الفقر والجوع وتزايد تكلفة المعيشة وانخفاض القوة الشرائية بسبب استمرار الحرب. وممكن نصل لخلاصة أنه الوضع الحالي بهذا الشكل يتطلب تدخلات عاجلة من الحكومة والمجتمع الدولي لمعالجة أزمة السيولة واستقرار العملة وتقديم الدعم الإنساني للسكان المتضررين. ومن دون أو بدون هذه التدخلات من المرجح أن تستمر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في التصاعد خلال الأيام القادمة. وفي ظل الحرب القائمة في السودان يواجه البنك المركزي السوداني تحديات هائلة تؤثر بشكل كبير على قدرته على أداء دوره الاقتصادي والمالي والسياسات النقدية بكفاءة. ومن أبرز القصور في دور البنك المركزي السوداني ممكن نلخصه في الآتي: عدم السيطرة أو عدم إمكانية السيطرة على التضخم، وعدم إمكانية إدارة السيولة، وعدم القدرة على استقرار قيمة الجنيه، وأيضا البنية التحتية المصرفية. وإذا حاولنا بقليل من التفصيل، فدائما معروف أنه في ظل الحرب والصراع المسلح ترتفع معدلات التضخم كما ارتفع الآن في السودان بالشكل الغير مسبوق. نجد أن البنك المركزي يواجه صعوبة كبيرة جدا في السيطرة على التضخم بسبب التراجع في قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وخروج العديد من الولايات من دائرة الإنتاج وسيطرة البنك المركزي. وأيضا أزمة السيولة الحالية تعكس قصورا في دور البنك المركزي في إدارة توفير السيولة اللازمة للبنوك، إضافة إلى التحديات الأمنية والانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية. كل هذا ساهم في تعقيد إدارة السيولة. وأيضا فقدان السيطرة على استقرار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار نتيجة للضغط على الموارد على موارد النفط الأجنبي المحدودة والطلب المتزايد لتلبية تحويلات السودانيين الذين لجوا إلى دول الجوار. ومن جانب الأرض جزء كبير جدا من تحويلات المغتربين تم توجيهها إلى دول أخرى لنفس سبب اللجوء. حقيقة أيضا حصل تدمير للبنى التحتية المصرفية بسبب النزاع المسلح وهذا يعوق من تنفيذ العمليات المصرفية ويسبب في تعطل الأنظمة المالية والاقتصادية. حقيقة هذا التدمير شمل البنوك والمرافق الحيوية اللازمة كان من المفترض تدعم النظام المصرفي والاقتصادي.
وحول الحلول الممكنة لإضعاف الاقتصاد السوداني قال الخبير الدكتور مالك:
طيب يجب على البنك المركزي السوداني بالتعاون مع الجهات الدولية والمحلية اتخاذ خطوات عاجلة تشمل الآتي: تعزيز الأمن والاستقرار السياسي ودعم الجهود الرامية إلى وقف النزاع المسلح وتحقيق الاستقرار السياسي كخطوة أولى بغرض استعادة الثقة في النظام المصرفي، والعمل الجاد على طلب الدعم والمساعدة من المؤسسات المالية الدولية لتقديم المساعدات التقنية والمالية اللازمة سواء كان في شكل ودائع أو منح أو قروض أو سلعة أو كلها مع بعض. طيب أيضا يجب عمل وتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في النظام المالي والمصرفي بغرض تعزيز القدرة على إدارة السيولة ومكافحة التضخم. كما يجب على البنك المركزي تحسين السياسات النقدية لتكون أكثر فعالية ومراقبة التضخم واستقرار العملة الوطنية. وبدون هذه التدابير سيظل البنك المركزي في السودان يواجه صعوبات كبيرة ويكون عاجزا عن أداء دوره الاقتصادي وفشله في تحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
شكرا الدكتور مالك حسين بكر الخبير الاقتصادي، حدثنا حول الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية تلافيها. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة والاستماع وإلى اللقاء.
ما هي حقوقك كمواطن ومواطنة في حالة الاعتقال من قبل السلطات الرسمية؟ تابعونا في برنامج في الميزان في حلقة الجمعة القادمة 19 من شهر 7 والتي تبث من خلال الموجة القصيرة الساعة 5 مساء بالتوقيت الأوروبي وعلى الساتلايت الساعة 7 مساء بالتوقيت الأوروبي. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتي بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان.
ليه بس كده؟ أنا عملت شنو؟ يا رد علي يا أخ. ما تتعب نفسك، ما في زول حيرد عليك. ليه؟ انت منو؟ انا قبلك في الزنزانة دي لين شهر ولا شهر ونص ما عارف. يعني انت؟ ايوه زيك بالضبط، ما فاهم الحاصل شنو. ليه لكن وجه السؤال ده لنفسك بتلقى اجابة. انت عملت حاجة وجابوك هنا في الحراسة دي؟ ابدا والله، ده فعل لا يطاق، حبس في زنزانة ظلام ما فيها نفس إلا الشباك الصغير ده، وده كله ليه نفسي أفهم احتمال انت؟ إطلاقا لا، أنا تابع لروحي، ما عندي أي نوع من الأنشطة. شهر نص؟ انت ما مصدق ولا شنو؟ لا أنا مصدق، لكن من حقك القانوني انت تتواصل مع خالك يكونوا عارفين انت وين. انت بتحلم، ده الواقع، والمفروض يكون انك محبوس هنا ليه؟ ويكون عندك حق الدفاع عن نفسك عن طريق محامي يكون سند لك قانوني. ده شنو ده؟ ده ما سامع.
حرام عليك يا اخي،
نفس الزنزانة نفس طريقة القبض، الفرق في مدة الحبس.
تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين راديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهل الكرام على امتداد بث أثير إذاعة راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى، داير أتكلم لكم الليلة عن الطرق تحت الوقاية من الإسهالات المائية اللي منتشرة حاليا في جميع أنحاء السودان. زي ما قلنا في الحلقات الفاتت إنه الإسهال المائي الحاد مسبب بكتيريا وبيخش الجسم عن طريق الأكل والشرب. الوقاية منها عندنا طرق أساسية. الطريقة الأولى غسل الأيادي بالموية والصابون، يدينك ديل لازم تغسلهم كويس بالموية والصابون. الطريقة الثانية إذا حبشت أي حاجة من الحاجات اللي بتداولوا بين الناس برضو لازم تغسل يدينك بالمويه والصابون. الطريقة الثالثة لازم تشرب مويه نظيفة فيها مادة الكلور. إذا المويه ما فيها مادة الكلور لازم تغلي المويه، تخطه في النار يتغلي لمدة نص ساعة وتنزله يبرد، بعد ذاك الناس يشربوه. نمرة ثلاثة الأكل. الأكل لازم يكون نظيف، ولازم الأكل اللي بطبخوه لازم يتطبخ ويتأكل يعني دافي أو سخن. والخضروات والفواكه لازم يتغسل نظيف حتى بعد ذاك يأكلوه. برضو عندنا الاستخدام بتاعت المراحيض أو الدبلوسيهات. الناس ما يتبرزوا برا ساكت، أي زول يفترض يكون عنده دبلوسي في بيته يستخدمه ويكون عنده غطا. الزول يمشي يقضي حاجته ويغسل يدينه بالموية والصابون، أو يغطي الدبلوسي ويغسل يدينه بالموية والصابون كويس، بعد ذلك يطلع. والزول اللي ما عنده يفترض البراز حقه ده يدفنه في الواطة تحت. ديل الطرق الأساسية لأنه الزول يتجنب من الإسهال المائي الحاد. وبرضو إذا في زول مصاب عنده إسهال مائي حاد يفترض يشيله بسرعة جدا ويوصله لأقرب مركز صحي عشان يتعالج، لأنه الزول المصاب ده برضه هو بيكون مصدر بتاعة العدوى، وبالتالي يفترض بسرعة جدا يودوا المركز. وأدواته كلها ملابسه والحاجات الأغطية بتاعته والسرائر والحتة اللي هو كان قاعد فيه يفترض يتنظف كويس جدا بموية فيها مادة مطهرة زي الكلور عشان ما يكون مصدر بتاعة العدوى للناس. إذا الناس اهتمت بالكلام ده كويس إن شاء الله، يعني لأنه المرض ده قاتل جدا، هنقلل من عدد الوفيات وفي نفس الوقت هنقضي على المرض. وربنا يديكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان. بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيبة السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بحم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024. مقتل 4 كوادر طبية في شمال دارفور وسط تواصل القصف. ظهور حالات اشتباه بمرض الكوليرا بمعسكر النازحين في ولاية شمال دارفور. وزير الصحة يعلن إجازة خطة متكاملة لطوارئ الخريف بتكلفة 17 مليار جنيه، والسيول تجتاح منطقة سالي بالولاية الشمالية. مسؤولة أممية تدعو لوقف العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان، والأمم المتحدة تقول إن هناك حربا تشن على أجساد النساء. الأمم المتحدة تحذر من أن عدد الجوع في السودان صار يعادل سكان أستراليا. منظمة العفو الدولية تدعو لتوسيع حظر الأسلحة الحالي ليشمل كل السودان بدلا من دارفور فقط. تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية يحذر من أن تدفق الأسلحة من 6 دول إلى السودان يفاقم الأزمة. الداخلية السودانية تعلن أنها سلمت الأمم المتحدة قائمة بأسماء 100 إرهابي أطلقتهم قوات الدعم السريع من السجون. مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب شرق ولاية سنار. ناشطون يقولون أن بعض القرى في سنار تحت الحصار ويتهمون قوات الدعم السريع بترويع المواطنين. ناشطون من ولاية سنار يحذرون من نقصحات في الغذاء والأدوية والخدمات الصحية وانقطاع الاتصالات. لجنة محامي الطوارئ تعلن احتجاز السلطات للعشرات في ولاية القضارف بذريعة التعاون مع الدعم السريع. مسؤول أمريكي يزور تشاد للاطلاع على أوضاع اللاجئين السودانيين. لجنة المعلمين تطلق حملة ضغط جديدة لإنهاء الحرب في السودان. وزير الدولة ووزارة الخارجية القطري يجري مباحثات مع البرهان في بور سودان. الخارجية الأمريكية تجدد دعوتها للجيش والدعم السريع لقبول الدعوة لمفاوضات سويسرا. التجمع الاتحادي يحث طرفي الصراع في السودان على قبول دعوة الخارجية الأمريكية والانخراط في التفاوض. قوى سياسية وحركات مسلحة ترحب بدعوة واشنطن للجيش والدعم السريع لمباحثات لوقف إطلاق نار في سويسرا. ترتيبات لأخذ امتحانات جامعة أم درمان الإسلامية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية. قرار بمنع إطلاق العائرة النارية في المناسبات العامة بمحلية مروي. إعادة تشغيل مشروع زراعي بمحلية البرقيك في الولاية الشمالية على مساحة 22,000 فدان. مخاوف من حدوث مجاعة في الأبيض جراء حصار الدعم السريع للمدينة منذ أشهر. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.